إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله نواصل التدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سؤال من السفهاء أو رضوع المؤمنين بسبب تغيير القبلة، وفحو كلامهم إن لم يكن في الآية إنه إن كنتوا على حق يبقى أنتوا تركتم الحق، يعني كانت القبلة اللي بتصلوا إليها اللي كانت لبيت المقدس الحق، فأنتوا تركتوا الحق، وإن كنتوا على باطل فأنتوا كده بتتبعوا الباطل. وبدأ بقى ينقسموا فرق. أهل الكتاب يقولوا لو هو كان نبي ما كانش ترك قبلة الأنبياء، يعني طبعا كانوا في غاية الغل والغيظ لأنه المسلمين كانوا بيصلوا لبيت المقدس في البداية، وبعد كده اتحولت القبلة إلى الكعبة، هيجي معنا في الآية اللي بعد كده، بس أنا عايز أقف عند دي يعني. فهيقولوا لا، ده لو كان نبي ما كانش ترك ملة الأنبياء قبلة الأنبياء، يبقى مش نبي، شماتة بقى وسفه وأي كلام. وبعدين المشركين هيقولك طب خلاص ده رجع لقبلة الكعبة، رجع للكعبة الجميل، يبقى إن شاء الله يرجع لديننا، طالما رجع للكعبة لقبلتنا، لأنهم بيعتبروا هم تبع إبراهيم، فدي قبلتهم، فتبع القبلة بتاعت بتصلي لها الكعبة، يبقى أنت ووشك أنه يرجع لديننا. وكسرت الأقوال وعظمت المحنة واشتد الأمر على بعض الناس، حتى الله سبحانه وتعالى قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ده كان صعب جدا، وحدث جلل حقيقة تغيير القبلة، انه هيقولك طب ايه الموضوع، يعني الحكمة، والله سبحانه وتعالى يعلم، وهتحصل هزة في القلوب. لكن ده للتمحيص وللغربلة والإظهار الصادق في إيمانه الراسخ قدمه في الدين، والمنافق اللي هو يعني كده، وبقى هم الأعداء اللي مفيش حاجة ترجعهم أصلا. فكل ده من الحكم البالغة لله تبارك وتعالى. وقفة هنا نقفها مع بعض: مفيش حد هيمشي في الدين، احنا متفقين ان الامتحانات والابتلاءات موجودة، بس انا عايز انبه على حاجة تانية، ان كتير ممكن يجي لك ابتلاء في حياتك ما انتش عارفة سببه ايه، يقف دماغك واقف، مش ان انت تبتلي، لا خلاص، ما كل عارف سنة الابتلاء ماضية لا تتوقف الا تقوم الساعة، وما في حد مش يبتلى، مستحيل، حتى الكافر حتى كله بيبتلى. لكن انا بتكلم في حتة تانية، ان يجي لك ابتلاء تجيبي شمال تجيبي يمين ما انتش عارفة ليه. طب انا عملت ذنب؟ لا. طب انا غلطت في شيء؟ لا. طب انا بدعي ربنا؟ مفيش اجابه. طب ايش بقى كده، اللي هو مخك يقف وما انتش عارفه ايه سبب هذا الابتلاء. ده من اختبار الله للعباد عشان التسليم، وان الانسان يسلم لامر الله، واذا جاء الابتلاء من عند الله يبقى في حكمه يقينا قد تظهر لي حكمه قد لا تظهر. فدي كان ابتلاء للمسلمين وشديد يعني. طب ايه الحكمة؟ وطبعا ابتلاء طبعا فتنة للكافرين باختلاف طوائفهم يعني. فلو تأملنا بقى الحكمة العزيز الحكيم اللطيف في عباده، وانه ازاي قبل ما يشرع المسلمين تغيير القبلة ويأمرهم بتغيير القبلة، كان في ممهدات ومقدمات لهذا التغيير، وقواعد قعدها، واصول خلاها ثابتة في قلوبهم، بحيث لما يأتي الأمر من الله يستقبل بدون أي يعني حرج. شوف إزاي يعني إيه أفعال الله سبحانه وتعالى، إيه اللي كان من الله سبحانه وتعالى، إيه ترتيب ربنا في الموضوع ده. أول حاجة إنه بين له مسألة النسخ. خلي بالك من كم آية كده كنا كانوا عن نسخ، مظبوط، ما ننسخ من آية أو ننسيها أو ننسيها نأتي بخير منها أو ننسيها. فأول حاجة بينهم إيه؟ إن في نسخ، إن في أحكام هتكون موجودة وتتغير، إما بالتخفيف إما بالتسطيل، لكن في أحكام هتبقى موجودة، يعني حكم موجود وهيبقى أخف، وحكم موجود تاني ويبقى أثقل. آية هتبقى موجودة وترفع من القرآن تلاوة وتبقى حكما، أو تبقى حكما وترفع تلاوة، أو إلى آخره. فبين لهم أحكام النسخ، فده تمهيد للنفوس إن في حاجة هتتنسخ، الأحكام هتتغير يا مسلمين، هذا بالك؟ فده كان أول تمهيد. التمهيد اللي بعد كده بين ان هذا النسخ كمان مش حاجة عشوائية، ده انا رب العالمين، ده انا العليم الحكيم الخبير، مين اللي هينسخ ومين اللي هيغير؟ الله. فقال نأتي بخير منها او مثلها، لو هننسخ هجيب لك حاجة زي او احسن منها. طب مثلها يعني زي الآية اللي نسخها في نفس الحكم، ولا ايه اعلى منها؟ وبينا بقى احكام النسخ، فبرضو الله لا يعجزه شيء. يبقى دي كلها تمهيدات ومقدمات ليثبت في النفوس مسألة ايه؟ تغيير القبلة. ادي دي حاجة. وبعدين المسألة اللي بعد كده، التمهيد اللي بعد كده، وطأ في نفوسهم ومهد وذلل لهم التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، تسليم. ولا ينبغي ابدا ابدا لمسلم ان يعترض على حكمه وان يخالف امري، ممنوع ممنوع ان انتوا تتعنتوا او تفعلوا كما فعل قوم موسى مع موسى وكما جرى مع موسى ابدا، بقوله تعالى ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، الايات برضو السابقه. خلي بالك كل دي موهدات، كل دي مقدمات، اياكوا تعترضوا على الرسول، اياكوا تسالوه وتفعلوا معه كما فعل قوم موسى مع موسى. ادي ده تمهيد تاني. التمهيد اللي بعد كده ذكر البيت الحرام وتعظيم شانه وحرمته، وبين اللي بناه امام الموحدين واللي عزم من الرسل الخليل واثنى عليه واوجب اتباع ملته مله ابراهيم حنيفه، وبين ان هي دي المله الصحيحه وما ينفعش نروح شمال ويمين. الله، انت واخد بالك مصحصحين؟ واخد بالكم يا جماعه من الترتيبات والبس لعظمه القران؟ هو ده التدبر اللي عايزين نقف معاه. شايفه الجمال والعظمه؟ شايفه التمهيدات؟ شايفه قد ايه الله سبحانه وتعالى رؤوف بعباده؟ فاسس في قلوبهم وثبت في قلوبهم حب ابراهيم عليه السلام، وابراهيم هو اللي عمل ده وهو ده واللي بنى البيت، وده الخليل، وده خليل الرحمن، والانبياء هتيجي من ذريته، كل بقى اللي قلناه في شان ابراهيم في الايات السابقه. جميل. فقرر في النفوس بعد بقى يعني قدر ابراهيم وشان ابراهيم، وان هو هيبني البيت العظيم، وان هو هذا البيت العظيم اللي بناه مين؟ ابراهيم. تعظيم واجلال ومحبه للبيت عشان الكل يبقى بيحبه وبيعظمه ولشأن، لشأن. وبين اهميه اتباع ابراهيم وموالاته وموافقته، لان هو امام الموحدين وهو اللي اتبع بل مله ابراهيم حنيفه، يعني تتبع مله ابراهيم مش اي مله ثانيه. فكل دي توجيهات وموهدات عشان القبله ما تتغير. شوفوا بقى ايه اللي حصل. وبعد كده الايات بقى دي كلها نزلت، خلي بالك الايات دي كلها نزلت قبل نسخ القبله. ربنا كان قادر ينزل ايه بعد ايه، يعني ترتيب الايات نزل كده، فكل ده قبل ايه؟ سبق تغيير القبله. فعظمه البيت وجمال البيت مش بس كده، ده في الايات ظهر ان البيت ده كان مثابه للناس، الله جعله مثابه للناس. قلنا مثابه للناس وبينا يعني ايه مثابه، اللي هي يسبون الي، يرجع مره بعد مره، طاره بعد طاره، ما بيزهقش يعني، مرات ومرات، ويعيد المرات ويعيد الزيارات كل سنه. ولو يعني لو المسلم المؤمن لو يملك ان هو يروح كل شهر يحج عمره مش هيقول لا، يعتمر كل شهر ويحج كل سنه مش هيقول لا. فجعلوا مثابه للناس القلوب تهفو اليه وتشتاق الارواح اليه، و يعني الانسان لا يقضي وقته ابدا من هذا البيت. ثبت في القلوب هذا، عكف القلب على محبه البيت والاشتاق اليه والتوجه اليه. خلي بالك بقى، يبقى انا عندي امام الموحدين ابراهيم عليه السلام بمليه من مكانه، وانه قال لعزم الرسل وبين مكانته في الايات السابقه، انه ربنا امره بالاسلام فاسلم، وانه كذا وانه كذا وانه كذا، وانه ذريته هيبقى فيها الخير، وين بين مكانه ابراهيم. والخليل بقى ده الجليل هو اللي بنى البيت، والبيت ده بيت عظيم جدا وهيبقى فيه كذا وفي كذا وكذا، كل ده توطئه للنفوس على تعظيم البيت. مش بس كده، اخبر انه ابراهيم واسماعيل هيطهروا البيت ده، وانه هيبقى للطائفين والعاكفين والمصلين، فده لشان مش اي حاجه، ده ابراهيم بنفسه واسماعيل عليهما السلام هم اللي هيطهروا البيت وهم اللي هيخلوه للقائمين والطائفين والعاكفين والمصلين. ده مش اي حد اللي بيقيم بالموضوع، خلي بالك. طب المساجد كلها مامورين بتطهير صح؟ وممنوع ان حد يرمي حاجه في المسجد، واحكام المساجد معروفه في الفقه، لكن لا، جعل ده خصيه، مين اللي هيطهر؟ ابراهيم واسماعيل. خلاص. وبعدين بس كده لا، يضيف البيت لنفسه اضافه تشريف، فيتستقر وتعق في القلوب على المحبه اكثر واكثر. لما قال ايه؟ ان طهر بيتي، ف فأضاف البيت لنفسه جل جلاله وتقدست أسماء، فأصبح عند الإنسان كمان أنه قلبه عاكف على هذه المحبة. ليه؟ ده بيت الله، ده بيت الله إضافة التشريف، بيت الله. يا نهار أبيض، يعني أنا رايح فين؟ رايح أصلي بيت الله، رايح أحج وأدخل البيت الحرام، رايح أعتمر وأروح البيت الحرام، نازل البيت يصلي في البيت الحرام. فالقلوب تهفو لهذا البيت العظيم الجليل اللي من المكانة ما له. أفئدة العالم كلها تهوي لهذا المكان. ما في مسلم في العالم في الشرق أو الغرب إلا واستقر في قلبه هذه المحبة وهذا الاشتياق. قلوب أهل الإيمان كلها استقر فيها حب البيت والاشتياق للبيت، ودائما وأبدا يعني عايزين يروحوا في كل وقت زي ما قلت. استقرت هذه المحبة وهذه المقدمات، شوفي بقى اللطيف الحكيم الرؤوف في عباده، واسع المغفرة، عظيم العطاء. ها أمر بقى، أمر بإيه؟ أمر إن إحنا نصلي اتجاه البيت الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أمر بقى بتغيير القبلة وإنه يصلي، هتيجي بقى معانا في الآيات بتفصيلها يعني، إنه يصلي اتجاه المسجد الحرام، وبهذا غيرت وتغيرت القبلة، وتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وراسخون في الإيمان من الصحابة والمؤمنين هذا الخبر بقبول لا فيه اعتراض ولا اختلاج ولا شك ولا قلق أبدا أبدا، لأن الموضوع كان عندهم منتهي. الأمر جاء من الله، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، خلاص رسخ في قلوبهم سمعنا وأطعنا. فلما جاء الأمر العظيم على قلوب الكافرين وأهل الكتاب، كان بالنسبة للكافرين من أهل الكتاب والمشركين يعني، كان بالنسبة للمؤمنين لا، المؤمنين هيسألوا حاجات تانية خالص. يجي بقى معنا في الآية المؤمنين مشغولين بموضوع تاني خالص، عندهم مش أي مشكلة تماما تماما. جاء الأمر على طول، هتشوف إزاي معايا على طول، مفيش أي إشكال ولا لحظة. اللي حصل له الشك وحصل له الاضطراب وحصل له القلق المنافقين اللي بيدعوا الإسلام وأهل الكفر من المشركين ومن أهل الكتاب. فقال تبارك وتعالى لما بقى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، هيقولوا ليه بقى بيغيروا القبلة بالمعنى اللي احنا قلناه. الله سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لله المشرق والمغرب، كل لله المشرق والمغرب. خلي بالك الآية دي من إعجاز القرآن، الآية دي من إعجاز القرآن. ولما نقول إعجاز القرآن ما نقولش إعجاز في القرآن، لأن القرآن كله معجزة خلاص. فالآية دي من إعجاز القرآن ليه؟ لأنها نزلت خلي بالك قبل تغيير القبلة وقبل ما يقولوا السفهاء ما قالوا. تخيلة يعني الكلام ده نزل، الآية دي نزلت قبل قول السفهاء ما قالوا وقبل تغيير القبلة. شايف العظمة؟ فده أعظم دليل على إن القرآن كلام الله وإنه من عند الله. طب آية زي دي لوحدها بقى كانت تخليكوا ترجعوا، يعني يا منافق ويا يهودي ونصراني ويا مشرك ارجع، ده ربك نزل، ده محمد صلى الله عليه وسلم جاي لكم بآيات بيقول لك فيها كذا، وتمر الأيام وتتغير القبلة ويقولوا نفس الكلام ويهمزوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما فكرتوش لحظة إن الآية دي نزلت قبل تغيير القبلة؟ قاعدة بالك. فالله سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم كل لله المشرق والمغرب، يعني كلهم يا محمد احنا بنعبد ربنا بأي في أي جهة في أي مكان. وطبعا كل لله المشرق والمغرب، لله خبر مقدم والمشرق مبتدأ مؤخر. واحنا عارفين لو تقدم الخبر وهو مفروض حقه التأخير يبقى يفيد الحصر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني إن الله وحده له المشرق ولا المغرب وله الحكم وله يفعل ما يشاء كيف يشاء في ملكه، هو الملك يفعل ما يشاء في ملكه كيف شاء وقت ما شاء. طب إيه اللي حصل؟ برضه أنا بحب أسقط على المسلمين، أنا مصر أسقط على المسلمين عشان أنا أعلم يقينا مفيش آية في القرآن إلا والمسلمين نلهوا منها جانب، يعني هم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى لو أنتم مقتنعين بأن القبلة في اتجاه بيت المقدس خلاص وتغيرت القبلة، الله واحد هو اللي أمر بالقبلة لبيت المقدس وهو اللي أمر بتغيير القبلة إلى الكعبة. إيه المشكلة؟ المشكلة تلاقي عند بعض المسلمين، يعني تلاقي مثلا واحدة تصلي تلبس الحجاب، تصلي وتلبس الحجاب وتصوم خلاص، لكن قطع رحمها وعاصية لزوجها وعندها مبيقات تانية. فنفس الفكرة، طب ما هو ربنا اللي أمرك بالحجاب، هو اللي أمرك بتعطي الزوج مثلا وصلة الأرحام، وربنا اللي أمرك بالصلاة هو اللي أمرك بالحجاب لو ما كنتيش محجبة، وربنا اللي أمرنا بكذا هو اللي أمرنا بكذا. طب ما الأمر كلها جاي من عند الله، طب بنمشي على خط ونسيب خط ليه؟ لو إحنا مؤمنين بالله يبقى ناخد كل من عند ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم أصل الاعتقاد عند الصحابة 13 سنة في مكة، مكث في مكة 13 سنة كما جاء في البخاري ومسلم، دي الرواية الصحيحة يعني، إنه مكث في مكة 13 سنة وفي المدينة 10. ف 13 سنة بيأسس الاعتقاد، فكان لما يجي الأمر يتقبلوه بدون أي اعتراض تماما، الإيمان خلاص ملى القلوب. فالله سبحانه وتعالى بين هذا، ثم ختم الآية بقوله يهدي من يشاء لصراط مستقيم، ودي فيها تنبيه على فضل القبلة، قبلة القبلة للكعبة يعني، اتجاه المصلين للكعبة، وأن قبلتهم تبقى الكعبة، ربنا هداهم إلى أفضل الجهات. يهدي من يشاء لصراط مستقيم، يبقى هداكم للقبلة اللي هي قبلتكم، وإن هي ده شرعكم، وانه دي افضل شيء في الدنيا، المنبه على انها يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، فهو ده صراط مستقيم، وهي دي الهدايه جت من عند الله، ويبان بقى مين اللي قلبه سليم وهيستقبل امر الله بدون اي يعني شك ولا شبهه ولا حاجه تمنعه، ومين القلب مريض بقى يمشي على سطر ويسيب سطر، او يعترض او يشك او يعمل. فكلها اختبارات وامتحانات وابتلاءات للعباد يظهر فيه علم الله. طب الله يعلم، بس من حكمة الله انه يجعل الامر الغيبي مشاهد، دي من حكمة الله ان يجعل الامر الغيبي مشاهد باين واضح، عشان يتميز الراسخ في الايمان المستسلم للرسول المنقاد لله بالعبادة، واللي بقى بيعبد الله على حرف بأدنى شبهة يقع. اللي بيعبد الله على حرف ده يا جماعة الايمان مش ثابت، مع اول شبهة وأدنى شبهة ويعني اي حاجه توقع على طول. فدي كلها من حكم الله تبارك وتعالى عز وجل. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وان كانت لكبيره الا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع ايمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك فيها حرف الكاف، وعندنا زاء اسم إشارة، واسم إشارة يعني بيشير لشيء. طب بيشير لإيه في الآية؟ وكذلك جعلناكم متوسط، بيشير لإيه؟ إيه تعلقه يعني؟ وتعلقه بالجار والمجرور إيه؟ أنا عندي كذلك، الكاف كذلك اسم بمعنى مثل، بمعنى مثل، يعني مثل ذلك جعلناكم، بدل نقول كذلك يعني مثل ذلك جعلناكم، خلاص عشان نشوف تعلق الجار والمجرور. طب ايه هو برضو اللي مثل ذلك جعلناكم؟ هو ايه اللي مشار اليه في الايه الثانيه، الايه السابقه اللي دي، اللي هو مثل ذلك يعني جعلنا القبله بتاعه المسلمين، قبلتكم يا مسلمين الكعبه، مش ربنا حول القبله من بيت المقدس الى الكعبه، فإحنا يعني كما جعلت لكم القبلة هي الكعبة أيضا جعلتكم أمة وسط. فهمتي قصدي؟ يبقى المشار إليه هنا إيه؟ اللي سبق اللي هو كذلك، يعني كذلك مثل ما جعلت القبلة هي الكعبة، كذلك هنا هجعلكم أمة وسطا يعني أمة وسط. فهمتي قصدي؟ وكذلك جعلناكم أمة وسط. لأ ممكن تقولي طب اسم الإشارة ذا بيشير لإيه؟ وإيه اللي المشار إليه هنا؟ مشار إليه السابق، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. قبل ما أدخل على تكونوا شهداء، الوسط، الوسط اللي هي إيه؟ اللي هي العدل، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويجي معانا. فالأمة الوسط اللي هي أمة التعدل، وأمة برضو فيها التوسط. قرر هذه المسألة فريق من أهل العلم كابن جرير الطبري وابن تيمية وغيرهم، إنه قال الوسط في أمة الإسلام اللي هو التوسط في الأمر، لا عندهم لا مغالاة ولا مجافاة، خلاف الأمم السابقة من أهل الكتاب كان فيهم المغالاة زي النصارى لما غالوا في شأن عيسى وجعلوا ابن الله وثالث الثلاث والخرافات اللي كانوا فيها دي، ووصل بيهم الأمر كمان يبتدعوا في الرهبانية، يبتدعوا مسألة الرهبانية ويدخلوا حاجات في الدين مش داخلة، ما كانش فيه رهبانية في دينهم أصلا، ربنا ما كتبهاش عليهم، فده من نوع المغالاة في الحب وفي العبادة. الفريق الثاني النقيض، اليهود، مجافاة بقى، قتل الأنبياء وسب الرسل وإنكار الرسائل واللي عملوه في موسى، وقصتنا اللي يعني قلنا بعض منها في الـ من أول السورة، شداد، واتهموا مريم عليها السلام ببهتان عظيم وقالوا ده ولد بغي، حاجة بشعة. فده كان مجافاة ودول مغالاة، الله سبحانه وتعالى شرف هذه الأمة بالوسطية، أمة وسط، عدلهم العدل، ومن العدل الإنسان يبقى متوسط في الأمر، ما يبقاش عنده شطط لا إفراط ولا تفريط. وده اللي بنبه عليه دلوقتي وبلفت نظرك كطالبة علم، العوام مش هيتقبلوا اللي أنا بقوله ده، لكن كواحدة طالبة علم أو حتى في بداية الطلب وحبة ومقبلة هتفهم كلامي. الصوفية انتشر جدا جدا، أنا بتكلم عندنا في مصر، معرفش البلاد التانية فيها إيه، انتشروا جدا في مصر وبدأ الانتشار يزيد وكأنها حاجة ممنهجة، لأن كل دينه خرافات. محدش بقى يقول لي الأول لا ده الصوفية كان مش عارفة فين، احنا قلنا بقى بإن المسألة دي أول نشأة الصوفية كانوا على الحق، وبعدين وصلوا للشركيات وبيعبدوا من دون لا إله آخر، يسجدوا له ويتوسلوا إليه إلى آخره. فأنا دلوقتي بتكلم على الناس دي، الناس دي دلوقتي وصلت لمرحلة من أسوأ ما يكون. من ضمن اللي عايزين بقى يخربوا بيعوا كل الأمة، إنهم من نفس اللي عملوه النصارى مع عيسى هم عايزين يعملوه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي مديح النبي صلى الله عليه وسلم في الأشعار بتاعتهم كلها حاجات متعلقة بالربوبية، بيوصفوه بصفات الربوبية. ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. النبي نهاهم إن هم يبقوا في إطراء زيادة وفي مدح زيادة وفي مغالاة زيادة في المحبة، المحبة منضبطة بضوابط الشرع يا جماعة الخير. احنا نحب نبينا اعظم حب في الدنيا، مهما حبيناه مش هنحبه زي ما الصحابه حبوه، بس كانوا منضبطين بضوابط الشرع، مفيش حد فيهم اعتبره اله ولا ان هو ليه ربوبيه ولا ليه صفات الوهيه ولا حاجه خالص، كانوا عارفين انه سيد الخلق وافضل البشر وسيد الاولين والاخرين وخاتم الانبياء والمرسلين، مكانته محفوظه في قلوب الصحابه وقلوب كل مسلم. لكن ده ما يخلينيش ان انا اشت وابتدي اوصفه بصفات الاله وادخل بقى زي ما النصارى شتوا كده وحصلهم شطط مع عيسى فوصلوا وقالوا ان هو ابن الرب. فعايزين ياخدونا للحته دي؟ لا، احنا منضبطين بضبط الشرع، احب نبي زي ما ربنا امرني في الكتاب، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه اللي امرنا بده ان احنا نحبه باعتدال، مفيش شطط. والصحابه الكرام اللي وانا وانت والدنيا كلها عايشه عشان نحبه، عمرنا ما نجيب حبنا ما يكون زي حب الصحابه النبي، مستحيل، انسي. طب نشوفهم كانوا ايه تعبيرهم عن حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا بيعملوا ايه؟ لكن هذه الترهات والشطحات اللي بتحصل فده لا، احنا أمة وسط، احنا أمة وسط، لا عندنا لا مغالاة ولا مجافاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ونفسي والناس أجمعين، يعني اللي يجيب الكلمة كده على بيه ناكله، ده أنا أضحي بعمري وبلادي وبالعالم كله مقابل شعر ما تمسش النبي صلى الله عليه وسلم. ده حبنا ليه؟ اه، بس مش معنى كده ان انا اوصفه بصفات الاله ولا بصفات ربنا فندخل بقى اعوذ بالله بقى في خروج من المله ونعمل زي النصارى. فدي أمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط لتكونوا شهداء على الناس. لتكونوا، اللام هنا لام التعليل ولا لام العاقبة؟ عارفين لو ما قلتوش مش سامعاكم صحيح، بس قلبي كده سامعكم. لام التعليل ولا لام العاقبة؟ لتكونوا، ها؟ لا، لام التعليل. طب ايه الفرق بين لام التعليل ولام العاقبه؟ لام التعليل بتدخل على امر مقصود، لام العاقبه بتدخل على امر غير مقصود ولكن بيتم. نهايه الموضوع بقى كده زي ما قلنا الايات قبل كده وفسرنا لام التعليل، لام العاقبه. فلام العاقبه بتبقى تدخل على شيء مش مقصود، لكن ما قالوا لهذا الشيء او ما كانش يقصده لكن وصلنا لهذا الامر. اما لام التعليل فبتدخل على الامر المقصود. فهنا لم تعليل ليه؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا، لتكونوا يبقى أمر مقصود، شهداء على الناس. الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة وسط عشان نشهد على الناس. طب وإحنا نشهد على الناس في الدنيا ولا في الآخرة؟ شهادتنا على الناس في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاثنين. هنشهد على الناس في الدنيا وهنشهد على الناس في الآخرة. هنشهد على الناس في الدنيا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ان امته ان هم شهداء الارض، ان هم شهداء في الارض. في قصه في البخاري ومسلم صحيحين من حديث انس بن مالك قال مروا بجنازه فاثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ثم مروا باخرى فاثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت؟ قال رسول الله هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. دي الرواية، وفي رواية مسلم ذكرها ثلاث مرات، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. الله أكبر. يا لها من منقبة ومنزلة ومكانة وعلو ورفعة وكل جميل. الله الله أكبر الله أكبر. لما مروا على جنازة النبي صلى الله عليه وسلم، مرت بيه جنازة والناس أثنوا على صاحب الجنازة دي، الميت ده خير، قال يبقى الراجل ده في الجنة، والتاني أثنوا عليه شر وقالوا كذا وكلموه، قال يبقى ده في النار. فعمر بن الخطاب تعجب، قالوا ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت قال لي اللي أثنيته عليها هتدخل الجنة عشان أنتوا شهداء لا في الأرض، معنى الحديث، واللي أثنيته عليها شر هتدخل النار لأن أنتوا شهداء لا في الأرض. يا الله يا الله. حق لهم ان يكونوا شهداء الله في الارض، وحق لهم ان يكونوا عدول، وحق لهم ان يكونوا امه وسطا. طبعا اول ما يدخل فيها الصحابه، وكذلك جعلناكم امه وسطا، اول ما يدخل في هذه الوسطيه وهذا العدل الصحابه، الخيار، العدول، يعني الوسط كله في هذه الامه، لكن اعدلهم وافضلهم واحسنهم عدلا واقربهم للوسطيه العدل المطلق صحابة، في أقوالهم وفي أعمالهم وفي إرادتهم وفي نواياهم وفي كل شيء، استحقوا أن يكونوا شهداء الله سبحانه وتعالى في الأرض، ومنهم الأمة. الأمة دي كلها، وكل من حقق العدالة في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته واتصف بهذه الصفات هيبقى شهيد، هيبقى من شهداء الرسل، هنكون يعني شهداء للرسل يوم على أممهم يوم القيامة. الأمة دي الأمة دي، بس على رأسهم مين؟ الصحابة اللي هم كانوا افضل البشر بعد النبينا صلى الله عليه وسلم. فده ده شهاده شهاده المسلمين في طب حته كده استطراد. واحد مات في زماننا ده اللي احنا فيه، فاسق باي نوع من انواع الفسق، احنا قلنا الفاسق اللي هو خارج عن طاعه الله، يعني كلمه شريره بس هي دي معناها لغه وشرعا، كل من خرج عن طاعه الله يسمى فاسق، يعني دي لغه وشرعا. طيب واحد مات من الفساق، اي كان بقى مهنته، اي كان شغله، اي كان حاله، فاسق. وبعدين اتعملت له جنازه مهيبه واعداد كبيره جدا ماشيه في الجنازه، ونشوف ده، وناس صلت عليه امم، وبعدين الفساق اللي زيه او اللي شبهه او اللي من مهنته ماشيين وراه، يقول لك يا سلام، اخر طيبه، اخر اخلاق، كان مش عارفه بيعمل ايه، كان بيسوي ايه، كان. هل ثناء دول، يعني هل ثناء الناس دي اللي مش ملتزمه وان هم للفسق اقرب من الطاعه، هي دي تنفعله؟ يعني يبقى بمثابة الصحابة اللي أثنوا على جنازة فالنبي قال وجبت لها الجنة؟ لا. يعني العلماء في شراح الحديث بينوا اختلفوا، هل مقصود في أنتم شهداء الأرض الكلام هنا أنتم شهداء الله في الأرض؟ العلماء قالوا هل رسول الله لما قال أنتم شهداء الله في الأرض يقصد الصحابة ولا قصد كل الأمة؟ تنازع العلماء، فريق قال يقصد الصحابة لأن هم العدول هم أفضل الناس، وفريق قال لا مقصود بالأمة كلها بس الصالحين من الأمة. لكن واحد صالح مات وناس في الصق وراه ماشيين بيشيعوا جنازته ناخد شهادتهم؟ لا لا، يشبك عدول. فدي شهادة في الدنيا. طب في الآخرة؟ في الآخرة تشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الأمم، على سائر الأمم. هيشهدوا بإيه؟ هيشهدوا بإن أنبيائهم بلغوا رسالة وأدوا ما عليهم، وإن الله سبحانه وتعالى بعت لكل أمة رسول وهذا الرسول بلغ. إيه الدليل الكلام ده؟ الدليل حديث البخاري، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب. الله ينادي على نوح فيقول لبيك وسعديك يا رب، يدعى فينادى على نوح فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمتي هل بلغكم؟ هيسأل نوح أنت بلغت؟ قال يا رب بلغت. يوم يسأل الأمة، أمته بقى أمة نوح، قوم نوح، هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير ولا شو، يعني ما ولا نعرف، مش بنوش، هينكروا. ما أتانا من نذير، مين نوح ده؟ ما نعرفوش، هينكروا بلاغ نوح لهم. ولكل 950 سنة، يعني مدة رسالة نوح عليه السلام 950 سنة، يوم القيامة لما يشوف بقى العذاب وأيقن إن هم من أهل النار هينكر، يا رب ما نعرفش، ما أتانا من نذير. فيقول الله تبارك وتعالى من يشهد لك يا نوح؟ أمتك بتنكر، أمتك بتنكر أنت بلغت، من يشهد لك يا نوح؟ فيقول محمد وأمته، فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الله أكبر. فقال رسول الله: الوسط العدل. الوسط العدل، بين الوسط هو الايه؟ العدل. فأمة وسط، أمة وسط يعني أمة أمة عدل. هنشهد على أمم يا لها من منزلة، منزلة والله منقبة عالية عظيمة جدا 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 لو كانوا يفقهون. الله أكبر، الله أكبر على إنه إحنا نشهد على الأمم. مين أنا ومين أنت ومين إحنا كلنا كده عشان نشهد على الأمم؟ ومع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ندخل في الشهادة دي معاه، هو يشهد معاه على قوم نوح وعلى الأمم السابقة إن الأنبياء بلغوا وصلوا، ويكون الرسول عليكم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. يبقى احنا هنشهد على الامم والنبي صلى الله عليه وسلم معنا، بس كمان مش احنا بقى يعني هنشهد على الامم خلاص عدينا، لا، ده رسول الله كمان هيشهد علينا، هيشهد على امته، هيشهد علينا بيه انه بلغنا، انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركنا على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها الا هالك. رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنه مده الرساله ما شافش ساعه راحه ولا هنا، لا استمتع بحياه ولا بعيشه ولا من ابتلاء لابتلاء 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 لحروب لغزوات لحرب في المشكين فيه اللي شافه بقى كل ده عشان يوصل لنا الدين. ولذلك في حجه الوداع اخر هي النبي حج مره واحده، فيوم عرفه في الجامع بقى عظيم جدا كبير وناس كلها واقفه والصحابه بقى كل الصحابه مجتمعين بيحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والناس جايه بقى من كل حد من وصوب عشان يشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال يوم عرفه ايه؟ في هذا اليوم العظيم قال بعد ما في خطبته يعني الطويله بعد ما امرهم باشياء وبين لهم حاجات وكلمهم ونصحهم عشان الكل يسمع، قال: الا هل بلغت؟ هل انا بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. الا هل بلغت؟ قالوا: نعم. الصحابه يردوا قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. سالهم المره الثالثه: الا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم يسال الصحابه بعد ما قال بقى كل اللي عنده يقول لهم: انا بلغت؟ فيقولوا له: يقول: يا رب اشهد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد ربه على الامه، على انه باقرار الامه ان هو بلغ، بيقول لهم: انا بلغت؟ فبيقولوا له: نعم. ولا رب اشهد اهو انا بلغت، وهم بيقولوا ان انت بلغت. ف بلغ بلغ بلغ. ولذلك في حديث ابن مسعود في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في مره مرات يعني قال له: اقرا علي قران. فقال: يا رسول الله، اقرا عليك انزل. قال: نعم، احب ان اسمع من غيري. فقرأ ابن مسعود في سورة النساء حتى إذا وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك حسبك، ما قدرش خلاص اكتفي بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بيقول لما بصيت بقى كده هو بيقرأ ومش شاف النبي صلى الله عليه وسلم، ترك القراءة ونظر النبي فوجد عيناه تزرفان دمع نزل وبكى صلى الله عليه وسلم. يعني نبي شهيد علينا، هيشهد علينا بانه بلغنا واقام علينا الحجه، مش في عذر لاي حد باي وجه من وجوه. ويعني مش عارفه ناس ماشيه في ملكوت الله وطايحه وعماله تعصي وتغلط ولا مبالاه ومش فايقه وفي غفله ومش عارفه ازاي هتقول ايه لربنا. يعني يوم القيامه ايه الحجه اللي هنقدمه او العذر اللي هنقدمه امام الله نقول له: يا ربي والله يعني الناس كانت بتعصي دي، هتقول له: يا ربي طب انا عصيتك ليه؟ نفسي اسال حد من الناس دي اقول له: طب حضر الاجابه. يعني هنسال اهو كلنا اهو هنبقى شهداء على الامم، بس كمان نبينا يبقى شهيد علينا وشهد علينا في حجه الوداع: يا رب اهو انا بلغت. طيب يوم القيامه هيقولوا ربنا ايه؟ يعني الناس اللي ماشيه في معصيه دي كنت بتعصي ليه يا ابني؟ مفيش اجابه. كنت بتعصي ليه يا بنتي؟ مفيش اجابه. مفيش اي حد عنده عذر اطلاقا باي وجه من وجوه اطلاقا، بعد البيان وبعد التعب وبعد وصول الرساله وبعد توفيق الله لنا بان يعني يسخر لنا الوسائل الكثيره والعظيمه عشان نشر الدين، ما حد عاد عنده حجه للتخاذل ولا العصيان ولا الاصرار على المخالفه. ماساه ماساه الحقيقه. فطبعا يعني الله المستعان. ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. طبعا احنا قلنا الآية دي معناها على وجه السرعة القبلة اللي أنت كنت عليها دي اتغيرت وما عملناش أي حاجة غير إن هي بس امتحان واختبار وابتلاء، هل الإنسان هيستجيب ويعرف إن كله من عند الله ويبقى كده في استسلام ولا إيه؟ إيه الموضوع؟ كبيرة. طب كبيرة على مين؟ كبيرة على اللي في صدورهم مرض، كبيرة على إن الشيطان هيدخل لبني آدم ويقول له يعني عمال يصلوا 16 شهر و17 شهر وبعدين مش عارف إيه ويقول لك غير القبلة ويدخل على المنافق ويدخل على ده. كبيرة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هداهم للحق وهداهم لمعرفة إنه الكل من عند الله، وهداهم إنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند الله. فإيه المانع؟ يعني إيه المانع تتغير القبلة؟ وإيه المانع إن الحكم يتغير؟ وإيه المانع للنسخ؟ وإيه المانع كل اللي إحنا قلناه بقى في الآية السابقة؟ مفيش مانع خالص غير هي العقول يعني اللي هي بتبقى ضيقة والنفوس يعني مش سليمة لا تقبل أمر الله. لكن إيه المشكلة؟ مفيش أي مشكلة خالص. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وما كان الله ليضيع إيمانكم دي نزلت في بسبب إنه عارفين 16 أو 17 شهر بيصلى النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، وكان في صحابة بيصلوا معاه، بعض الصحابة دول كانوا بيصلوا مع ماتوا وما حضروش الصلاة ليه؟ لاتجاه الكعبة، يعني ما حضروش لتغيير القبلة. لما نزل لما اتغيرت بقى القبلة للكعبة حصل قلق عند بعض الصحابة على إخوانهم اللي ماتوا. شوف الجمال بقى، شوف العظمة. في حديث البراء بن عازب في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى البيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهر، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى مع قوم. براء بن عازب بيقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى 16 شهر أو 17 شهر، كان اتجاهه لبيت المقدس، فبيقول إن هو صلى بقى الصلاة في صلاة العصر، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد الله لقد صليت مع النبي قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا ولم ندري ماذا نقول فيهم، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الله أكبر. وراء ابن عازب بيبين لما تغيرت القبلة الصحابة فريق منهم حصل له نوع من التوتر والقلق. القلق على ايه؟ من تغيير القبلة اطلاقا. اول ما جاء الامر سمعنا وقطعنا، مش اي مشكلة خالص، الامام ثابت راسخ ولا اتحركوا شعرة، سمعنا وقطعنا، ده واقفين في الصلاة بيصلوا مع النبي وواحد معاهم صلى في اتجاه الكعبة، خلص الصلاة هو ماشي لقى فريق تاني من المسلمين في مكان تاني بيصلوا، فقال لهم: اشهد الله انا كنت بصلي دلوقتي في اتجاه الكعبة. المسلمين جوه الصلاة يا جماعة ما استنوش لما ينهوا الصلاة وبعدين يسألوه ويستفسروا بقى: انت بتقول ايه يا عم؟ انت بتقول انت صليت الكعبة مكة ازاي؟ احنا بنصلي اتجاه بيت المقدس، طب فهمنا الموضوع، لا شكلك كده بتضحك علينا، طب لما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا حاجة خالص، ولا اعتراض لحظة، ولا تواني دقيقة. أمال إيه الموضوع؟ على طول جوه الصلاة سمعوا عن واحد صحابي بيقول: أشهد الله إن أنا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه الكعبة، خلاص انتهى الموضوع. على طول راحوا لفين وهم داخل الصلاة. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الإيمان ده؟ شكله إيه يا ناس؟ إيه الإيمان ده؟ ما استناش في لحظة الأمر جه من الله، ما خدش ولا ثانية، ده الصلاة تخلص ودي يعني 10 دقايق، ربع ساعة، نص ساعة حتى. طيب بعدين خلص الصلاة واستفسر؟ لا ما استفسرش، خلاص هم صحابة عدول ويعلموا ان هو كلام اشهد الله، يعني خلاص ما فيش كلام، يعني ما ينفعش يكذب، يعني عنده الموضوع منتهي، فطالما ما بتكذبش خلاص احنا مصدقينك، وعلى طول لفوا نفسهم. فدي حاجة سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة لأمر الله، مفيش وقت، مفيش تخاذل، مفيش كده طب بالراحة، طب مفيش طب ثم بعدين شوية قدام، الكلام ده مش في قاموس حياتهم خالص. مش هم صحابه، احنا بنسال طول الوقت هم ليه بقوا صحابه؟ طب ليه هم كده واحنا كده؟ طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم مدحهم في اكثر من حديث وقال كلام عالي جدا فيهم، ويعني قال كلام شديد وعظيم وقوي في شان الصحابه، يعني ليه؟ ما عشان كده، ما دي من ضمن الاسباب. مفيش ما عندهمش وقت في ان هم ياخدوا قرار، القرار فوري. بالله عليك نشوف احنا احوالنا، القرار بناخده في الطاعه دي بناخد كام مده وكم من الوقت وكم من العمر بينقضي عشان ناخد قرار في اصلاح نفسنا في حاجه او في فعل طاعه او في ترك معصيه. فما عادش بقى يجي يقول لي مين ليه الصحابه اهو جوه الصاله مستناش عشان يستفسر. المشهد الثاني والفايده الثانيه في الحديث او الوقفه اللي في الحديث الثانيه انه براء بن عازم بيقول في ناس اتقتلت وما احناش عارفين يعني هياخدوا ايه؟ الناس اللي اتقتلت دول وماتوا دول كانوا بيصلوا اتجاه بيت المقدس، يعني يعني حسناتهم راحت؟ ما لهمش اجر يعني؟ لا 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 لازم نفهم بس انس براء بن عازم بيقول ايه؟ البراء بن عازم يا جماعه زعلان على ناس ماتت. ناس ماتت اصحابه حبايبه اخوه في الله زعلان عشانه عشان مات يخاف ان ما يكونش خد حسنات على السنه ونص اللي صلاه للسنه اربع شهور اللي صلاهم اتجاه بيت المقدس. ده الحب الحقيقي. يقول لك ايه بقى؟ تعالى بقى نسكت كده عن انفسنا. تدخل بقى حبيبتي روحي قلبي يعني مش عايزه اقول لك انا انت نور عيني. طيب يا ست وبعدين؟ يعني انا انت احب حاجه في حياتي، يعني انت لو مت اموت جنبك دلوقتي. كلام كتير جدا. وبعدين تعالى ساعه الجد بقى بتعملي ايه؟ ولا حاجه. ولا حاجه. لو طلبتي من اللي عماله تقول لك يا روحي يا حبيبتي يا قلبي دي حاجه قد كده هو بس مش في مقدورها، مش تيجي على نفسها دقيقه. يعني ممكن تساعدك في حاجه في ايديها، لو حاجه فيها ضغط على نفسها شويه قد كده اهو ولا تعرفك. بس يا حبيبتي يا روحي يا قلبي دي احوالنا. اي كلام، كلامنا كتير 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 كتير. امال اتنين في امال في ظل عرش اتنين في ظل عرش الرحمن ها؟ اللي هو ايه؟ اتنين تحابة في الله. اتنين تحابة في الله، الحب في الله، صاحب الحب في الله ونسبة الحب في الله في ظل عرش الرحمن. ده بسبب ايه ده؟ الحب بقى اللي انا بقوله ده، ده ناس ماتت، يعني حتى ملوش حظ نفس انه هيروح يقول له على فكرة انا كنت قلقان عليك جدا ورحت النبي اساله انت عملت العمل ده تاخد عليه اجر ولا لا؟ فيبقى هو فعلا بيحبه بس برضه عايز يسمع منه، يعني عايز اعرفه برضه انه ايه؟ انه شغال ليه؟ يعني عايز برضه حته نفسيه، عايز يعرفه ان انا بحبك اهو، فاهمه قصدي؟ ما تعملي حاجه لواحده وتجامليها بس عايزاها برضه تعرف المجامله. ها؟ لكن مش بتخدميها كده في الله. لا هي ما تخدميها عايزه تعرفي انك خدمتيها، امال ايه؟ جبت لها هديه تعرفيها انك جبت لها هديه، امال ايه الموضوع؟ لا لا ما كانوش كده. خالص هم كان حبهم مطلق لله. خالص ليس لهم علاقه بالدنيا لا من قريب ولا من بعيد. خالص هو زعلان على صاحبه وفعلا بيحب في الله، هو صادق في حبه في الله. فلما ماتوا اصحابهم بدون صلاه الى بيت البيت الحرام حصل لهم نوع من الحزن الشديد وخافوا ان اجرهم يكون ضايع، فانزل الله قران بهذا الحب الشديد اللي في قلوبهم، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. الله اكبر. انزل القران من قلوب صافيه، القلوب صافيه، القلوب محبه، القلوب مقبلة، القلوب صادقة في ما بيقوله بحبك في الله. النهاردة يا جماعة الخير عايزين مساعدات، يا جماعة الخير الدعوة بتقام محتاجين مساعدات عشان الدعوة تقام، عايزين مساعدات معنوية، عايزين مساعدات جد، عايزين ننشر الدين، عايزين ننشر علم، مش راضيين ومش عايزين يساعدوك حتى في نشر العلم، مش ان هو مثلا يعني هيجيبوا لك هدية ولا نشر العلم، مستخسرين المساعدين في نشر العلم. يا الله للدرجات دي؟ بس ما تشوفك حبيبتي روحي قلبي بصي هموت لو مت انا هموت جنبك. كده بقى تسمعي كده حاجات عجيبه غريبه. لكن ده اللي بيحصل. لا دول ما كانش كده، هما كانوا صادقين في اقوالهم وفي افعالهم وفي قلوبهم وفي حبتهم لبعض. فنزل القران يطمن القلوب الصادقه على احبابهم اللي ماتوا وما كانوش صلوا الى البيت الحرام، وان الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم. واجمع العلماء ان هذه الايه وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني صلاتكم، نقل الاجماع غير واحد من اهل العلم على ان الايه هنا معنى ايمانكم يعني صلاتكم، فدل على انه الايمان قول وعمل، لان هنا يضيع ايمانكم كلمه ايمان اهي وفسرت بالصلاه والصلاه عمل، فمن ضمن الادله بيستدلوا بها اهل السنه على ان الايمان قول وعمل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك، وقد أخرت على الفعل المضارع، أو فعل مضارع يدل على التكرار، والمعنى أنه النبي كان ينظر كثير إلى السماء، ينظر كثير إلى السماء، نفسه أنه القبلة المسلمين تكون اتجاه الكعبة. فالله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك، ما قالش عينك، مع أنه اللي بينظر إلى السماء بننظر بالعين مش بالوجه، لكن قيل لمزيد الاهتمام، لمزيد من اهتمام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال وجهك إلى السماء. طبعا الإنسان إذا نظر إلى السماء في الدعاء يكون خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فلا يجوز أبدا أن احنا ننظر إلى السماء، حرام. نبي نهى نهي تحريم أن المصلي ينظر إلى السماء حال داخل الصلاة حال الدعاء، فعش أبدا لأي حد داخل الصلاة المصلي أن ينظر إلى السماء هو داخل الصلاة، لكن خارج الصلاة ممكن أنظر إلى السماء، فدي برضو لفتة تبقى ياخد بالك منها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالتعقيب تأكيد الوعد، وإنه يعني الله سبحانه وتعالى هيعطيه له سؤله وهيخلي القبلة اللي انت عايزها أو انت ترضاها هيعطيها لك. فلنولينك قبلة ترضاها، الفاء هنا قلنا قيل اللي هي الفاء التعقيب للتأكيد، وقيل للتفريع، واللام موطأة للقسم في قوله فلنولينك. وعلى هذا الأمر هيكون الجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام اللي هي موطأة للقسم، والنون. خلاص، يبقى فلنولينك قبلة ترضاها، يبقى موطأة للقسم، والجملة فيها ثلاثة مؤكدات: القسم المقدر، واللام، والنون. والمعنى يعني فلنجعلنك تتولى قبلة، فلنجعلنك تتولى قبلة، هذه القبلة ترضاها. طيب، ترضاها، قال ترضاها، لم يقل تحبها أو تهواها، يعني معنى تستقيم، أنا بحب حاجة، بهوى حاجة، برضى حاجة، الكلمات متقاربة، ليه استعمال لفظ ترضاها؟ لماذا قال تبارك وتعالى ترضاها ولم يقل تحبها أو تهواها؟ لأنه الرضا مشعر بمحبة ناشئة عن تعقل وتفكر وتأمل، خلاف الهوى والمحبة. الأولا الهوى، الواحد اتبع هواه، الهوى بيضل صاحبه، وحاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع هواه أو يضل. طيب الحب برضو ممكن يكون مش عن، ممكن أحب حد ما يستحقش محبة، وممكن أحب حاجة لا تستحق المحبة، مظبوط؟ يعني كم من واحد بيحب حد ما يستاهلش هذا الحب، واب بيحب أولاده وما يستاهلوش، واحدة تحب زوجها وما يستاهلش، واحد يحب حاجة، يعني المحبة ممكن واحد يحب حاجة وهي لا تستحق هذه المحبة، لكن رفض ترضاها، الرضا بيأتي عن إيه؟ عن حب ناشئ عن تفكر وتأمل وتعقل، يعني داخل فيه العقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعظم الناس عقلا وعلى رأس العقلاء بلا منازع، فإذا الرضا هنا ناتج، يعني الله أراد أنه يدعي له لشأن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اللي كان عايزه من أنه قبلة المسلمين تبقى الكعبة مش ناشئ عن هوى ولا على حب في غير محله، لا، ده ناشئ عن تعقل، ناشئ عن تعقل وناشئ عن تفكر عميق. ليه؟ لأنه القبلة أنها تكون اتجاه البيت الحرام، احنا قلنا فضل البيت الحرام وذكرناه، وأن دي كانت قبلة إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين ونجاة من ذريته النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحق أنها تستقبل، أحق المسلمين أن يستقبلوا المسجد الحرام وتبقى قبلتهم أفضل من بيت المقدس. فدي حتة أو دي جزئية. الجزئية الثانية والمهمة أنه النبي أراد أن يستقل في إماء، في إماء أنه النبي باستقلال هذا الدين عن دين أهل الكتاب، في إماء أن الله سبحانه وتعالى هيخليه، يعني هيعطيه سؤله، لأنه المسلم أنه يتجه قبلته تبقى المسجد الحرام، كده يبقى بعدنا خالص عن أهل الكتاب، ويبقى دين المسلمين مخالف تماما لدين أهل الكتاب، ودي حتة مهمة. فشوفي كل المعاني دي في العبارة المختصرة القصيرة ولكن فيها من المعاني الكثير والأمور العظيمة. فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الشطر بفتح الشين وسكون الطاء اللي هي سكون الطاء اللي هو الجهة والناحية. شطر المسجد الحرام يعني جهته وناحية المسجد الحرام. وقتادة فسرها بتلقاء، يعني هو أبي بن كعب بتلقاء المسجد الحرام. خلاص، فالشطر يطلق على هذا ويطلق على هذا، والمعنى انك هتصلي وانت متجه اتجاه المسجد الحرام اتجاه الكعبة، واحد بيصلي متوجه الى الكعبة، ولا تصح صلاة احد في فريضة او نفل الا اذا توجه للقبلة للكعبة. الا بقى في اصحاب الاعذار، واحد مريض مرض متحضرش يتحرك مكانه في السرير، معرفش يروح حطوه، المسافر طبعا صلاة النافلة المسافر تسقط فيها القبلة، يعني لو مسافر وعايز يصلي نافلة تسقط القبلة، لكن مسافر وعايز يصلي فريضة لا تسقط القبلة. فالقبلة لا تسقط لا على المسافر في الفريضة ولا على المقيم، ولكن تسقط لأصحاب الأعذار زي ما قلنا واحد مريض مرض شديد. فده بقت أصبحت قبلة المسلمين هذا إن هو يتوجهوا إلى الكعبة. وقال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. إنه هنا عائد على إيه؟ الضمير في إنه عائد على إيه؟ أكثر أهل العلم قالوا أنه يرجع إلى التوجه والتحول إلى المسجد الحرام، بعد ما كانوا متوجهين إلى المسجد الأقصى، لا يرجع إلى التحول إلى من المسجد الحرام، يعني المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، التحول إلى المسجد الحرام. وأهل الكتاب يهود والنصارى يعلموا ان التوجه نحو المسجد الحرام ده كان فرض من الله عز وجل على ابراهيم وذريته، ولذلك قال وانه الحق من ربهم وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ربهم. يعني اهل الكتاب اليهود والنصارى يعلموا ان هذا التحول، تحول القبله الى المسجد الحرام، هو ده الحق اللي ربنا رضاه وفرضه على ابراهيم وذريته. فعلامه لعنت، علامه تعارض، تعارضوا ايه؟ مش عايزين تستسلموا ليه النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. فده القول الاول. في قول تاني انه يرجع الى القران، فالقران بما فيه امر المسلمين بالتحول من بيت المقدس الى المسجد الحرام، واهل الكتاب يعلمون هذا لانه يعلموا ان الحق ان القران ده حق، بس هم عناد وشقاق ومكبره ونوع من التكبر والشقاق والعناد. هم ما بيحبوش النبي صلى الله عليه وسلم، هم مش عايزين خير المسلمين، هم رافضين تماما اي حاجه خارجه عن شريعه اليهود او ان هم يعني العرب، اي حاجه يجوا من ناحيتهم ومرفضينها تماما. فهم رافضين النبي صلى الله عليه وسلم ودينه ودعوته واصحابه، كل حاجه من ناحيته هم رافضينها. قيل القول الثالث في انه الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، لان اهل الكتاب يعرفون جيدا ان رسول الله نبي حق مش كذاب ولا بيدعي ولا كل ده، لكن العناد هو بس اللي خلاهم يعرضوا عنه. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني ختم الآية بقوله وما الله بغافل عما يعملون. وإحنا قلنا طبعا الآية دي قررت وما الله بغافل عما يعملون، فيها تهديد وفيها يعني وعيد شديد إنه الله لا يغفل ويعلم تخطيطكم ويعلم أحوالكم ويعلم ما في القلوب من حقد وغل وحسد للنبي صلى الله عليه وسلم على الخير هو فيه، وده السبب الرئيس في عدم إذعانكم ليه. وما الله بغافل عما يعملون، يعلم تماما الله سبحانه وتعالى العليم، يعلم تماما ما في القلوب ويعلم ما في النفوس ويعلم ما تدبره العقول، وليس بغافل عن أفعالكم المشينة اللي مصرين إصرار رهيب ليس له أي يعني داعي على مشاقات ومعاناة النبي صلى الله عليه وسلم. فده الآية فيها تهديد وعيد شديد لهؤلاء المخالفين لنبينا صلى الله عليه وسلم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. في هذه الآية الله جل ذكره بين شدة كفر أهل الكتاب، والنبي لو أتاهم بكل آية مش هيتبعوها، ودي فيها تسلية نبي انه يترك اللي هم فيه، ما يشغلش باله بيهم، وهو بريء كمان برضو من قبلته. وما انت بتابع قبلتهم، لا هم يتبعوا قبلتك ولا انت تتبع قبلتهم، ولان كل فريق منهم يا جماعه مختلفين. يعني الفرق الطوائف اهل الكتاب نفسهم بينهم خلاف، يعني زي ما قلنا اليهود بيكفروا النصارى والنصارى بيكفروا اليهود، وهم بداخلهم ايضا فيهم خلاف، فمش هيتبع قبلتك اصلا. من اسباب عدم اتباع القبله ان القبله دي يعني من خواص الدين، يعني حاجه من مظاهر وشعائر الدين. فلما الانسان يتبع قبله حد يبقى هو معناها عشان انا اتبع قبلتك يبقى لابد يترك دينه ويروح لدينك، فمش هيحصل. لان هو لو اتبع قبلتك معناه انه لابد يتبعوا دينك، وما مش هيتبعوا دينك لشده العداوه اللي بيكنوها لك. فبين في هذه الجمله امور، منها ان كل طائفه بتتبرأ من الطائفه الثانيه، وكل طائفه مش هتتبع قبله الطائفه الثانيه. اخبار بان اهل الكتاب مهما راوا ايات بينات تدل على صدق الرسول مش هيتبعوه عنادا واستكبارا وحسدا وكل ما بيكنه من شر لهذا الدين وهذا النبي. كمان الآية فيها تثبيت للمؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، إن هم يلزموا الحق، لأن هؤلاء مش هيزعموا للحق وهيظلوا على الباطل. هم اتفقوا على رد الحق واتفقوا على اتباع الباطل، يعني هم مختلفين بينهم بس متفقين إنهم يفضلوا على الباطل وعلى اتباع الباطل وعلى رد الحق. فالآية فيها وكأن الله يعني الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اثبت أنتم مؤمنين على الحق والزموا الطريق المستقيم ودعكم من هؤلاء، مش هيرجعوا ولا هيعودوا ولا يتبعوا قبلتكم. طب حد منهم قد يقول يعني ايه كانوا بيحاولوا ايام النبي، كما يعني ورد في بعض عن بعض اهل العلم، كانوا بيحاولوا ان هم يقولوا طب ارجعوا لقبلتنا وصلوا تاني للقبلة بتاعتنا واحنا هنيجي بعد كده في دينكم. ده خداع ومكر وكذب لو صح هذا عنهم، فده من باب الخداع والمكر والكذب. مستحيل ابدا ان هم هيصلوا لقبلة المسلمين، لان زي ما قلت ان القبلة دي من شعائر الدين، فلو رجعوا لقبلة المسلمين يبقى لابد يرجعوا لدينهم، وده مش هيحصل. فبين الله المسألة وحسم القضية مع هؤلاء، وانه مش هينفع معهم اي كلام ولا اي وعظ ولا اي يعني. فكل ده يعني من باب تثبيت المسلمين والمؤمنين والتحذير من هؤلاء. كل الآية فيها تثبيت للمؤمنين وتحذير من مكر هؤلاء وخداعهم وكذبهم. ده المجمل كده الآية. طيب نقف كده يعني عند الوقفات برضو البلاغية التدبرية. الله عز شأنه يقول ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، لئن الجملة دي، لا الجملة دي من الآية، لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب، الجملة دي دل على نفي اتباعهم بإيه؟ بالقسم واللام الموطأة. القسم واللام الموطأة، ولئن لام الموطأة والقسم تدل على نفي اتباعهم، مش يعني نفي اتباعهم للرسل، للرسول صلى الله عليه وسلم، مش هيتبعوك. ولئن اتبعت، القسم واللام الموطأة تدل على نفي اتباعهم لك يا محمد، مش هيحصل ان هم يتبعوا قبلتك. وايضا في الآية اظهار في موضع الإضمار، لانه الآية السابقة قال عز شأنه وان الذين اوتوا الكتاب لا يعلمون انه الحق من ربهم، فذكر اوتوا الكتاب يعني ذكر اهل الكتاب، وراح على طول الآية اللي بعدها قال ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب، فاوتوا الكتاب واوتوا الكتاب ورا بعض. ها المفروض الموضع الثاني كان يقول او حد يقول يعني مش مفروض، هو القران ده اعظم شيء، لكن حد يقول يعني ربنا ذكر اهل الكتاب في الايه، الايه اللي بعدها بقى ما يذكرش اهل الكتاب، فده اظهار في موضع اضمار. ليه؟ عشان اعلان صريح واضح بذم هؤلاء، يعني ربنا اراد ان يذمهم علنا، اراد ان يذمهم بشكل صريح ما فيهوش تغطيه ولا مواراه، وضوح كده. يعني دول مش هيتبعوك. ليه؟ للأشياء اللي ذكرها في الآيات السابقة في شأنهم وفي قلوبهم وعنادهم واستكبارهم إلى آخره. فدي ده الموضع اللي ظهر في إنه أظهر في موضع الإضمار. أيضا قولهم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، بكل آية، كل من ألفاظ العموم، وآية هنا مش مقصود بآية واحدة، لا، لان الفاظ العموم، ان الفاظ العموم لفظ لما يدخل على الجمله يعني او النص يعم، يعني كل الآيات اللي جيت بيها من المعجزات الصريحة الواضحة والحجج والأدلة على استقبال الكعبة، هو ده الدين الحنفية، هم مش هيسمعوا الكلام ده ومش هيستجيبوا ليه. مع ان كل الآيات البيانات معاك تدل على انه استقبال الكعبة ده دين، ده ملة إبراهيم ودي الدين الحنيف، لكن هم مش هيسمعوا ليك تماما لهذا المسألة بسبب اللي احنا قلناه، عنادهم وشقاقهم. طيب برضو في مسألة مهمة يجب انت تعرفيها، انه استقبال اليهود لبيت المقدس كقبلة واستقبال النصارى المشرق كقبلة لهم، الكلام ده باختراعهم. العلماء اثبتوا انه جميع من أدلة القرآن والسنة انه جميع الـ الأديان كانت قبلتهم البيت الحرام، اول بيت وضع للناس، فاصلا ملة ابراهيم حنيفا، وان اول بيت وضع الناس كان القبل البيت الحرام، ومن ثم هي قبلة جميع الانبياء. يعني المسجد الحرام الكعبة قبلة جميع الانبياء، خلاص. اليهود اخترعوا نفسهم قبلة، والنصارى اخترعوا نفسهم قبلة، وزي ما قلنا دول بيكذبوا دول ودول بيكفروا دول، ولا ده هيتبع قبلة ده، كل فريق منهم مش هيتبع قبلة التاني، لان كل منهم بيكذب الاخر. ابن القيم في كتاب بدائع الفوائد بين هذه المسألة، قال استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله، لم يكن من جهة الوحي ولا التوقيف من الله، يعني ده اختراع منهم، هم اللي اخترعوا لأنفسهم هذه القبلة، بل كان عن مشورة منهم واجتهاد، شوروا مع بعض كأحبار اليهود وعلماء اليهود، شوروا كده فكروا ان هم يعملوا القبلة دي، والنصارى كذلك. أما النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبدا، لم يأمرهم بهذا، وهم مقرون بذلك، ومقرون أن قبلة المسيح كانت قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة. عارفين الصخرة؟ عارفين بيت المقدس؟ مش بيجي في الجنب كده، حتى في الجنب خارج بيت المقدس عليها الكبة الذهبية، كبة الصخرة دي، هي دي. وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلفهم هذه القبلة، وهم يعتذرون عنهم بأن المسيح فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام. تخيل الضلال، يعني النصارى بيقول لا ما جناش في الإنجيل إن احنا نستقبل المشرق ولا إن احنا نستقبل الصخرة ولا الكلام ده، خلاص قالك لا ده يعني هم عارفين إنه قبلتهم قبلة بني إسرائيل اللي هي الصخرة، بس بقولك ده مش من المسيح، لكن احنا ديننا شرع لنا ودينا يعني الحرية ان احنا نتغير كعلماء بقى الرهبان اللي هم الشداد دول الكبار اللي عندهم علم، يشيلوا يحطوا التوراة زي هم عايزين. بص الضلال يعني، فيقول لك كده اعتذروا ان المسيح فوض اليهم، يعني المسيح طبعا بيتكلم بوحي من الله، فقال لك المسيح فوض اليهم التحليل والتحريم وشرع الاحكام، مفيش مشكله. فمن ضمن الاحكام اللي شرعوها ان هم يصلوا الى باستقبال المشرق. شوفي قد ايه بقى، فهم مع اليهود متفقون على ان الله لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله ابدا، والمسلمون شاهدون عليهم بذلك. واما قبله اليهود فليست في التوراه الامر باستقبال الصخره البته، مفيش حاجه في التوراه بتقول لهم صلوا الى الصخره، كلام من وحي خيالهم واختراعهم، وانما كانوا ينصبون التابوت ويصلون اليه من حيث خرجوا، فاذا قدموا نصبوا على الصخره فإذا قدموا نصبوه على الصخرة وصلوا إليه. يعني كان إيه يا جماعة قبلتهم؟ كان عندهم التابوت اللي هنيجي عنده بعد كده قدام في كام آية، بعد كام آية سورة البقرة. التابوت ده كانوا بياخدوه ويمشوا بيه في كل مكان، مثلا راحوا في حتة مسافرين في مكان معهم التابوت ينصبوه يحطوه ويصلوا إليه، هي دي قبلتهم في كل مكان. وبعدين لما وصلوا بقى كانوا نصبوه على الصخرة، لما وصلوا للصخرة دي نصبوه عليها واستقروا في المكان ده، فكانوا بيصلوا إلى التابوت اللي هو على الصخرة. لما الله عاقبهم ورفع التابوت فضلوا يصلوا إلى الصخرة، وأصبحت دي قبلتهم المخترعة المبتدعة اللي من عندهم، هم أصلا بيلوموا على النبي صلى الله عليه وسلم وترك القبلة دي، أصلا مش قبلة ده مخترعة كنتم. فلما رفع صلوا إلى موضعه هو الصخرة. ده كده يعني ملخص كلام ابن القيم. فالنصارى واضحة وجلية ومش عايزة جنال ولا عناد، لكن هو دي طبيعهم وأطباع وخلقهم وشقاقهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقضيتهم والعناد والحقد والحسد يعني ما يكنوا للرسول وللمؤمنين مش هيتحرك أبدا من قلوب. تبقى نقطة، ممكن حد يقول طيب الله عز وجل يقول في كتابه العزيز في نفس الآية وما أنت بتابع قبلتهم، إذا الله سبحانه وتعالى اقر لي قبله يعني بين واثبت ان لهم قبله. يعني في هذه الايه اثبات ان لهم قبله، لا الكلام ما يجيش كده. وما انت بتابع قبلتهم، هل الله قال في القران وما انت بتابع قبلتهم التي شرعت لهم او التي كانت في مثلا دينهم؟ لا، وما انت بتابع قبلتهم، ده الكلام في اثبات ان لهم قبله، لكن مين اللي شرع القبله دي؟ فاهم قصدي؟ عشان برضو الكلام ده فيه شبهه، يقول لك الله ربكم في القران بيقول وما انت بتابع قبلتهم، يبقى ربنا بيقل اهو بيثبت اننا ان قبلتنا هي دي لا لا، وما انت بتابع قبلتهم، هم لهم قبله هم اخترعوها وعايشين عليها، انت مش هتتبعها. ما جاش في القران ان وما انت بتابع قبلتهم اللي كانت قبل كده مثلا انا، او اي اشاره ان ربنا اللي ما فيش اي حاجه في الايه تدل ان ربنا هو اللي شرع له هذه القبله. بالعكس، كل الادله على ان الله جعل البيت الحرام هو قبله جميع الانبياء. طب امال نقول قبلتهم دي ايه؟ قالوا كلام وارد على سبيل الفرض والتقدير. يعني انت ليك قبله، طيب انا مش هتبعها. طب قبلتك دي صح او غلط؟ ما فيش حاجه في الايه بتقول ان من عند الله، لكن انتوا لكم قبله بتصلوا بيها بقالكم مئات السنين الاف السنين، انا مش هتبعها. لكن مش ما فيهاش اي اثبات ولا اي اشاره ان هي من عند الله. فده واضح وضوح يعني جلي جدا ان ده يعني من ظلمهم وبغيهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وما انت بتابع قبلتهم، فيها اشاره انه اللي بيعرف الحق حق معرفه لا يمكن يرجع منه، لا يمكن يرجع عنه. اللي بيعرف الحق تماما من المحال ان يرجع عن الحق. ولذلك قيل ما اخل بالايمان الا من لم يصل اليه حق الوصول. ده قاعده، اللي بيرجع عن الايمان وبينتكس هو ما وصلش اليه حق الوصول، يعلم ظاهرا من الايمان مش حقيقه الايمان. حقيقه الايمان لم ترسخ في القلوب، لان الايمان ليه حلاوه، ذاق حلاوه الايمان كذا قال رسول الله، ذاق حلاوه الايمان. فالايمان ليه حلاوه، ليه حلاوه في النفوس وفي القلوب، ليه حلاوه بالراحه النفسيه، ليه حلاوه، حلاوه الايمان. ما حدش بيرجع ابدا بعد ما يذوق حلاوه الايمان. طيب حد يقول بس احنا نعرف ناس كانت مؤمنه وارتدوا او انتكسوا، طب يعني ازاي؟ لا، اللي انتكس وارتد ده زي ما قلت كده هو ما عرفش حلاوه الايمان. يبقى محدش يحتاج بان ممكن مع الايمان يحصل انتكاس او يحصل رده، لا محدش يحتاج بده. يبقى محدش يحتاج بالناس اللي بترجع او بترتد انه كان معاهم ايمان، مش صحيح. اللي كان معاهم ظاهر من الايمان، فمحدش يقول لي الكلام ده خالص ما ينفعش. الايه فيها كمان من المعاني العظيمه انه الله تبارك وتعالى في الآية ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، فيها زيادة تحذير وتخويف لكل من ترك الدليل بعد ما أنير له الطريق. كل من ترك الدليل بعد ما أنير له الطريق يخاف على نفسه، لأن الآية فيها تخويف وتحذير، وفيها أيضا تهيج لهمم أصحاب المطالب العالية، وأنهم يثبتوا على الحق، وأن الحق ما فيش أفضل منه ولا أحسن منه. أخد بالك؟ فكل دي من المعاني العظيمة اللي جاءت في الآية. الله تعالى حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى، والعقوبة تبقى وخيمة. وجاء في القرآن في أكثر من موضع أن الله حذر من الجنوح إلى الهوى. لان الهوى يا جماعه مضل، الهوى بيضل صاحبه، خليه ما يشوفش الحقيقه، ولو كانت قدامه مش هيتبعها. وكم من انسان في ضلال بسبب هواه، والله بسبب هواه مش بسبب عدم معرفه الحق. ودي حاجه الواحد شافها على مدار عمره في الدعوه، ناس كتير جدا 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 ماشيه في ضلال ومتبعه جماعات وفرق باطله بالهوى، معاش دليل. فالهوى بيضل صاحبه، يخليه يبقى قدامه الدليل واضح ومع ذلك لا يتبع الدليل. الله يحذر هذا الصنف ويقول لهم خلي بالكم، لان الموضوع عظيم جدا. بعد منير الطريق وتعرف الحق والانسان يتركه، لا مساله تبقى فيها عقوبه شديده. الايه كمان فيها تنويه بفضل العلم وشان العلم، وانه الله عز وجل سمى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل المعجزات اللي جه بيها والعلم اللي عنده، كل ما كان عنده بوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بالوحي، فالوحي ده اللي نزل عليه والعظمة اللي كان فيها دي والدين والقرآن ونزول جبريل، الكلام ده كله قال عليه من بعد ما جاءك من العلم. ياه، من بعد ما جاءك من العلم، فسمى النبوات والمعجزات علم، فده فيه التنويه لشرف العلم وعلو رتبة صاحب العلم، والعلم ده يعني أكتر شيء للعاقل ينبغي أن يسعى لتحصيله، أكتر شيء ينبغي أن يسعى العاقل لتحصيله العلم، مش أي حاجة تانية. الآية كمان فيها برضو وعيد شديد للعلماء، يا عيني على العلماء دول غلابة مساكين، فيها وعيد شديد للعلماء وتوجيه الوعيد الشديد لهم، لأن الله يقول لنبيه: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. يا الله، النبي صلى الله عليه وسلم خير الأنام، خير الأنام يقال له إنك إذن من الظالمين في حال اتباعك لأهوائهم، وحال عدم وإن الله يعلم أنه لن يتبع هواها، لكن الله أراد أن يبين هذا الأمر والخطاب للنبي، يبقى احنا كمان أولى أن احنا الكلام لنا. فالمسألة تبين عظم يعني الخطر اللي عليه علماء السوء. إذا كان الله يقول لرسوله الكريم الكريم هذا القول وإنك إذا لمن الظالمين، يا الله إيه الظالمين؟ لو اتبعت الهوى بعد ما أجالك العلم والبينات والأدلة، مش عارف علماء السوء هل هما بيمسكوش المصحف يقرأوا الآيات دي ويعدوا عليه كده ويبص كده وانظر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أمال أنت هيتعمل فيك إيه؟ أنت بقى كعالم سوء عرفت الحق ومع ذلك فتيت بالباطل وضليت شعبك وضليت ناسك وده يعني. ففيها وعيد شديد للعلماء الحقيقية وغيرهم العلماء وكل من عنده علم، كل من عنده علم واتبع هواه. الآية خطيرة وفيها معاني جليلة عظيمة وفيها أشياء الحقيقة يعني عايزين نقف عندها كتير، عايزين نقف عندها كتير، لأن فيها تهديد وفيها تحذير وفيها تخويف وفيها يعني ترغيب وتهييج للهمم، وفيها بيان شدة عداوة أهل الكتاب، وفيها الأمر بالثبات على الحق، وفيها إنه حلاوة الإيمان لو رسخت في القلوب مش هتخرج تاني أبدا، وفيها إن الإنسان لما يجيله الحق يعرف إن هو نعمة فيتمسك بيه وتشبث بيه ولا يتركه بأي حال الأحوال. فيها معاني عظيمة وجليلة، القرآن كله عظيم وجليل، وهم ما زلنا من جهد ووقت لا نستطيع يعني أن نوفي التفسير حقه، لكن يعني ده جهد المقل، ونكتفي بهذا القدر. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.